بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كان كلامنا في أن رسالة علل الشرائع لفضل ابن شادان هل هي ثابتة للفضل، وأنها مجموعة روايات عن الإمام الرضا عليه السلام أم لا؟ ذكرنا أن الشواهد الخارجية والداخلية تنفي ذلك، ولكن السيد الأستاذ الخوئي على الله مقامه الشريف في المعجم له كلمة حول هذه الرسالة، يقول بأنه صدوق اعتمد على رواية الفضل عن الرضا، وبما أنه أقرب عهدا من الشيخ الطوسي والنجاشي لذلك نعتمد على كلام الصدوق، وبناء على هذا يقدم اعتماد الصدوق على رواية الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام على كلام الشيخ الطوسي والنجاشي الذي أو اللذان تقدم من أنه ترجموا الفضل بأنه ليس من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. ولكن هذا الكلام من السيد الأستاذ على الله مقامه الشريف مخدوش بوجوه. الوجه الأول أن قرب العهد من الراوي لا يعتبر من المرجحات لتقديم قول بعض الرجالين على بعض، وليس من سيرة السيد الأستاذ في المعجم أن يكون أن من المرجحات قرب العهد. الوجه الثاني الذي قد يرد على سيد الأستاذ إن قرب العهد لو سلمنا من المرجحات، ولكنه ليس مطلق القرب، وإنما القرب الذي يجعله بمنزلة المعاصر أو بحكم المعاصر، بحيث لا يحتمل فيه أنه خفي على هذا الفقيه أو على هذا الرجال شيء مما خفي كان على من سبقه زمانا. والشيخ الصدوق بالنسبة إلى الفاضل ما عند هذا القرب. الوجه الثالث أنه كيف نستظهر من كلام الشيخ الصدوق أنه أثبت رواية الفضل عن الرضا؟ كلامه أو كلماته ليست واضحة، لم يحكم شيخ الصدوق بشكل واضح وصريح أو ظاهر بأن الفاضل راوي عن الإمام الرضا، بل أورد حكاية القتيبي وغيره عن الفاضل وأنهم رووا عنه روايات عن الإمام الرضا، ولكن هذا لا يظهر منه تصديقه للحكاية. وعلى هذا الأساس السيد الأستاذ الذي لا يرى القتيبي وعبد الواحد ثقتان كيف يعتمد على هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ الصدوق؟ الوجه الرابع إن والد الفاضل ذكر السيد الأستاذ أنه روى رواية عن الإمام الكاظم، ولكن تتبعنا هذه الرواية وذكر يعني السيد الأستاذ هذه الرواية شاهدا على أن الفاضل ما دام والده شاذان نقل عن الإمام الكاظم فإذن لا بعد أن الفاضل يروي عن الإمام الرضا، ولكن هذه الرواية رواية واحدة وضعيفة السند، فهل يمكن الاعتماد عليها في قبال ما ورد في كلام الشيخ الطوسي والنجاشي بالنسبة إلى ترجمة الفاظ؟ أمر غير مقبول. ومما يؤكد أن الفضل لم يدرك الإمام الرضا أن الكشي أورد رواية في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، يظهر منها أن الفاضل كان في زمان الحسن بن علي بن فضال حدث السن، وبينما كان الحسن شيخا من أجلاء الأصحاب، لأنه توفى سنة 221 أو 24، وعد من أصحاب الكاظم والرضا. فمن البعيد جدا أن الفاضل كان في عصر الإمام الرضا، أي قبل شهادته سلام الله عليه، يعني سنة 203 على أشهر الأقوال. كان مثلا رجلا كبيرا له صحبة طويلة مع الإمام، بحيث يتلقى العلم منه مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء، كما حكى شيخ الصدوق. هذا بعيد جدا. الوجه الخامس أنه مما يقوي أن استظهار السيد الأستاذ من كلام الشيخ الصدوق ضعيف، أنه لا نجد رواية للفاضل عن الإمام الرضا من غير طريق القتيبي وعبد الواحد، مع أنه كثير الرواية في المجامع الحديثية. لو كان مدركا لحياة الإمام الرضا وتلقى العلم عنه، لماذا لم نجد له رواية بغير هذا الطريق؟ إذن حاصل الكلام إن الشواهد الخارجية والداخلية قائمة على أن هذه الرسالة ليست روايات عن الإمام الرضا بتمامها. بعضها قد تكون روايات وبعضها ليست روايات، وعلى هذا الأساس إثبات أن هذه الرسالة روايات سمعها الفضل مباشرة عن الإمام الرضا أمر منفي بتاتا. لذلك نقدر ندعي هذه الدعوة أن هذه الرسالة ليست روايات عن الإمام الرضا، لأن بين الفضل وبين الإمام فاصل زمني كبير، لابد من واسطة أو واسطتين، ولم يذكر أي راو بين الإمام وبين الفضل. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما في المقام الثاني، لو سلمنا أن هذه الرواية هذه الرسالة لو سلمنا أن هذه الرسالة مروية عن الإمام الرضا بواسطة فضل، فهل طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل الذي ذكره معتبر أم لا؟ وقع الكلام في شخصيتين. في الطريق الأول عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيشابوري العطار، والثاني علي ابن محمد ابن قتيبة النيشابوري. أما بالنسبة إلى الأول، ذكروا بعض الوجوه لتوثيقه ولكنها ضعيفة، إلا وجه واحد قواه السيد الأستاذ السيد السيستاني واعتمد عليه، وهو أن الشيخ الصدوق كلما ذكر عبد الواحد ترضى عليه. واستعمال الترضي في كلمات القدماء كان مختصا بحق العظماء والأجلاء، فإنه بحسب مدلوله الدعاء لغوي وإن كان دعاء، ولكنه تحول إلى لفظ تكريم وتعظيم على لسان المتشرع. ولكن هذا الوجه نراه ضعيفا كسائر الوجوه. أولا، إن هذا الاصطلاح لو تم وكان المراد من الترضي هو مقام كبير للمترضى عليه، لا شاهد على أن القدماء خصوصا صدوق كان يقصد هذا المعنى، مجرد احتمال. الإشكال الثاني، وثانيا لو سلمنا أن ترضي الصدوق يدل على عظمة هذا الرجل، ولكن المشكلة أن أمام موقف الصدوق موقف سائر الرجالين، لم يترجم هذا الرجل أبدا، مجهول مطلق. لذلك السيد الخوئي على الله مقامه قال: كلام الصدوق لا يدل على توثيقه بل ولا على حسنه، فإن تصحيح الصدوق خبره غايته أنه يدل على حجيته عنده، الأصالة العدالة التي بنى عليها غير واحد، وأما التوثيق أو المدح فلا يستفاد من كلامه. نضيف إلى كلام السيد الخوئي أنه لم يروى عن هذا الرجل عبد الواحد إلا الصدوق، فيعد من مشايخه، وهو أيضا لم يروى إلا عن علي بن محمد بن قتيبة الذي يأتي الخلاف في توثيقه. فإذا الرجل مجهول حتى من حيث الرواية، فكيف مجرد ترضي شيخ الصدوق يوجب الوثوق بأنه ثقته؟ إذا حاصل الكلام أنه لم تثبت وثاقته. وأما بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة، فقد ذكرت في كلمات الرجالين المحققين خصوصا المعاصرين ومن قارب عصرنا وجوها نشير إليها. الوجه الأول أن النجاشي ذكر في ترجمته أنه اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب، حيث أنه يروي عنه كثيرا، هذا وجه الأول. السيد الخوئي أجاب عن هذا الوجه بأن النجاشي ذكر في ترجمته أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، وعليه رواية الكشي عن رجل لا تدل على اعتماده عليه. ولكن هاي المناقشة ضعيفة، فإن قول النجاشي اعتمد عليه الكشي لأنه يروي عنه كثيرا يدل على أنه كان ثقة عنده، ورواياته عن الضعفاء لا ينفي توثيقه. وهذا له نظير في بعض الرواة يرد أنه يروي عن الضعيف أو يرفع عن المجهول أو عن المراسيل ولكنه ثقة، كسهل بن زياد مثلا. إذن اعتمد الكشي عليه، فإن كثرة الرواية عن ظاهرة في الاعتماد عليه. فهذا الوجه الأول لا بأس به، إلا أن يقال أنه اعتماده من باب الوثوق لا من باب التوثيق أو من باب أصالة العدالة، كما يقول السيد الخوي أنه كانت أصلا معروفا عند القدماء. الوجه الثاني أن النجاشي روى في ترجمة محمد بن عيسى العبيدي رواية عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفاضل أنه كان يحب العبيدي ويمدحه ويثني عليه، وعقب النجاشي على هذا الرواية بحسبك، بقوله بحسبك هذا الثناء من الفضل. وهذا ظاهر في اعتماد النجاشي على نقل القتيبي مدح الفضل العبيدي، ويمكن أن يرد عليه بأن اعتماده على هذا النقل لا يكفي دليلا على وثاقة الرجل عنده، لأنه قد يكون اطمأن بصحة الرواية اعتمادا على بعض القرائن، يعني اجتهادا وحدسا. الوجه الثالث قول الشيخ الطوسي في حقه بأنه فاضل، فهو مدح للرجل، فرواياته تكون على أقل تقدير حسنة، والحسنة إذا قلنا أنها بمنزلة الصحيحة تكون معتبرة. السيد الأستاذ الخوئي على الله مقامه أشكل على هذا الوجه بأن الفاضل لا يعد مدحا في الراوي بما هو راوي، وإنما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتصافه بالكمالات والعلوم. نضيف إلى إشكال السيد الخوئي ونقويه أنه من يراجع كتب الرجالية يجد في تراجم الرواة أن التوصيف بفاضل يقع في مقابل التوثيق وليس هو فوق التوثيق كما يتوهم. مثلا الشيخ وصف الكتيبي في كتاب الرجال بأنه فاضل واقتصر على هذا الكلام، ولكن في ترجمته علي بن محمد الخلقي أو الخلقي قال ثقة فاضل، أو في ترجمة علي بن إسماعيل الدهقان قال زاهد خير فاضل. إذن لا يمكن أن نطمئن بأن كونه فاضلا يعني ثقته. الوجه الرابع وهو الوجه الأخير أن العلام الحلي وجمع من الفقهاء من المتأخرين حكموا بصحة روايات القتيبي واعتمدوا عليها، وهذا نفس الإشكال يأتي أنه إما اعتمدوا من باب الوثوق وإما بناء على أصالة العدالة في الراوي إلى أن يثبت خلافها، وكلا الوجهان غير مقبولة لأن القرائن أولا حدسية واجتهادية لا يمكن الاعتماد عليها، ثانيا أن أصالة العدالة في الراوي ليست عندنا تامة، بحثناها في محلها مفصلة. إذن النتيجة أنه وثاقة القتيبي كوثاقة عبد الواحد ضعيفة، فلو سلمنا أن هذا الكتاب روايات عن الإمام الرضا فإن سندها ضعيف بهذين الراويين. هذا حاصل كلامنا في كتاب العلل الشرائع للفاضل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.